نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس السادس في تفسير سورة الواقعة. قال الله جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. قال رحمه الله: وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم، فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها. نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين. وخص الله المسافر لأن نفع المسافر أعظم من غيره.
بذلك
بعد له أنسك بذلك بعد إيش؟
لأن نفع المسافر
بذلك؟
لا يوجد عندكم جميعا بذلك؟
بها.
طيب بها وبذلك.
لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك أن لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته، أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه النار التي تخرج كما هو في معهود العرب من ضدها، ولهذا ذكر بالشجرة: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وهذه الآيات في تقرير البعث، حيث إن الشجر فيه رطوبة وماء، ومع ذلك يخرج منه ضده، وهو النار والحرارة والجفاف. وأيضا فيها الجفاف، ومن طبيعة الأخضر اشتماله على ماذا؟ الجفاف بالماء، الماء. وأيضا النار فيها الإحراق، ومن طبيعة الأخضر أن فيه البرودة. والرطوبة. وهذا ضد وصف النار بجميع الصفات، ولهذا جعل الله عز وجل إخراج الضد من ضده دليلا على البعث أيسر. يعني إذا كان إخراج الضد من الضد في مقدور الرب تبارك وتعالى، فإن إخراج غيره من باب أولى أو أيسر. فالإنسان خلق من تراب، وإذا مات تحلل إلى التراب، فيخرج من ضده أم من جنسه؟ من جنسه، وأيهما أهون وأيسر، الذي من يخرج من الضد أم من الجنس؟
من
الجنس. وليس على الله شيء يتعاظم. إذن ذكر النار هنا متعلق بالإلهية أم الربوبية؟ بالربوبية، لأنه متعلق بالإيه؟ بالقدرة والتدبير والملك والعظمة. وأيضا فيه دلالة على البعث بعد الموت، أفرأيتم النار التي تورون. وتورون فيها معنى الإدخال ومعنى الإخراج، فهي من الكلمات التي تأتي بمعنى الضد. فتورون بالدفن، وقد يعنى به البعث أي إخراج الشيء. ومعنى تورون تقدحون أو تشعلون، وهذا معنى الإخراج، من معاني الإخراج. يعني رأيتم النار تورون يعني تقدحون وتشعلون. نعم.
قال رحمه الله، قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال رحمه الله: أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرة لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، وكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. في كتاب مكنون أي مستور من عن أعين الخلق. وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله.
خطت هنا، إن هذا موضع مهم، لأنه ممن كان قد أخفق في ذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث أخطأ في نفي كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، وذلك في شرحه على السفارية، حيث قال: أعطنا كلام الشيخ محمد في السفارية. وفي كتب الشيخ محمد
فنفع شغل انه يكون مكتوب في اللوح المحفوظ.
نعم. كلمة ماذا؟ هذا كثير. شرح السفرية.
لا يقطع
الله المحفوظ. نعم سنذكر المتن. فائدة هذا أن نتعلم كيف نرجع عند الخطأ، نتعلم كيف نرجع بوضوح وبتواضع وبأدب. كم
النقطة هاي؟
أيوة كم؟ وهذا ذكره الشيخ أيضا في شرحه على الواسطية، ينتبه لهذا. ورجوعه كان في شرحه الثاني على 40 النووية عند حديث والقرآن حجة لك أو عليك. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون؟ هذا في شرحه على السفرنية. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا يدل على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال أيضا: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا يقتضي أن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به، وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا، هذا كلام الشيخ محمد، هذه الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لا تدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذ قد يكون المراد ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته، بدليل قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن. اقرأ آية الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. وهل القرآن مكتوب في زبر الأولين أو متحدث عنه في زبر الأولين؟ متحدث عنه، فيكون قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني التحدث عنه وذكره. وذكر شأنه وحاله، ولا يتعين أن يكون أن تكون الآية دالة على أنه يكون مكتوبا، على أنه يكون مكتوبا. هذا كلام الشيخ محمد في موطن. وفي موطن آخر عندك طبيت يكفي هذا، هذا موطن السفرنية الثاني اقرأ.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكونه في كتاب
أين قال؟
في شرح حديث الطهور وشطر الإيمان.
في شرح البيان النووية عند حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم، الطهور وشطر الإيمان عند قوله عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، ذكر هذا الشيخ محمد. نعم.
قال
ارفع صوتك.
قال الشيخ رحمه الله، وكونه في كتاب مكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما تطمئن له النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا.
هذا كلام كنت قلت ورجعت، هذا خلاص انتهى الأمر، كلام واضح وصريح، وهذا لف ولا دوران. نعم. مع أنهم يلقبون في بلده بابن تيمية الصغير، ومع ذلك فاته من كلام ابن تيمية هذا الشيء الواضح جدا. نعم. ولذلك لكل جواد كبوة، وهذا في رد الحال حددية المجرمين، قاتلهم الله وطهر الأرض منهم، إذا تتبعون زلات العلماء إذن فليبدع ابن عثيمين على قولهم الخبيث، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. كل عالم لابد أن يخطئ، ليس معصوما، ليس أحد معصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله، هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه، لا يمسه إلا المطهرون.
والراجح الأول أنه كتاب، أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، أنه اللوح المحفوظ، عليه جمهور المفسرين والشراح.
لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن، يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية تنبيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، وأجل
وهذه الآية لا يمس المطهرون استشهد بها بعض العلماء على أن القرآن لا يمس إلا طاهر، ورده جمع من أهل العلم، ولكن بعض علماء استنبط استنباطا جيدا فقال وجه الاستدلال أن المقصود بقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي هذا الذي بين أيدينا وليس الذي في اللوح المحفوظ. والوجهة الثانية وهي الأظهر أن المراد بقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللوح المحفوظ، لكنه سبحانه لما ذكر كتابه المكنون في اللوح المحفوظ ذكر أنه لا يمسه إلا المطهرون من النجاسة، والمطهرون من الأذى وهم الملائكة عليهم السلام. وإذا كان هذا في الملائكة الذين لا تمسهم النجاسات أصلا ولا يطرأ عليهم الحدث، فإن في هذا تنبيها على أن من يطرأ عليه الحدث لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا إذا تطهر، لأن ذكر الملائكة في هذا الموطن بهذا الوصف وهو التطهر وأنهم مطهرون فيه فيه تنبيه ظاهر ولا شك على أن من تحله الأحداث يجب عليه أن لا يمس هذا الكتاب إلا وهو مطهر بالتطهير الشرعي ورفع الحدث عن نفسه. وهذا هو ما جاء في الوجادة في حديث عمرو ابن حزم في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه والذي فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. واختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من صححه منهم من ضعفه باعتبار أنها وجادة منقطعة إلى آخره، ولكن المعمول به عند أئمة الفقه أن حديث عمرو بن حزم في ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا حديث طويل مجتمع على مسائل من العلم كثيرة، وقد ذكره النسائي في السنن الصغرى والكبرى بطوله، وفيه مسائل كثيرة في الديات وفي غيرها، وهي التي عمل بها السلف من وقت الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا، والعلماء يأخذون بما جاء في هذا الكتاب حكما فيما اشتمل عليه، ومما اشتمل عليه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث مما تلقاه العلماء بالعمل وبالقبول، فالمنازعة في صحة هذه اللفظة بخصوصها من جهة الانقطاع والوجادة ليس بجيد، بل الحديث حسن، والوجادة معروفة بخط من كتبها ولا حكم الاتصال ولا إشكال في ذلك، وهذا هو ما عليه أئمة المحققين والحديث، أو هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم مشهور في مسائل كثيرة من مسائل العلم المهمة. نعم. نعم. الأصغر والأكبر.
قال رحمه الله وأجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا، ومما يجب
ولذلك من المناسب تنزيل الله أم تنزيل رب، وإنه لتنزيل رب العالمين أم وتنزيل الله المعبود
رب
لماذا؟ لأنه يربي به عباده، أدل على أن القرآن مصدر عظيم أو هو المصدر العظيم لتربية الناس. نعم.
ومما يجب
أيضا فيه إثبات صفة العلو للرب تبارك وتعالى. نعم، علو الذات. نعم.
قال رحمه الله ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به، ولهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون، أي تختفون وتدلون خوفا، أي تختفون وتدلون خوفا من الخلق.
نسخة عليه تدلسون.
إيه؟
نسخة تدلسون.
تدلسون. عد.
عندي أي تختفون وتدلون خوفا من الخلق.
تدلسون.
وعار. أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم، هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا ينبغي ولا يليق, فهو الحق الذي لا يغالب, الذي لا يغالب به مغالب إلا غلبا, ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره, وهو الذي لا يداهن به ويختفى بل يصدع به ويعلن.
الله أكبر, هذا كلام متين. نعم.
وقوله وتجعلون رزقكم أنكم.
نعم. فالله وصف القرآن أفبهذا الحديث, وفي غير موضع وصف القرآن بأنه محدث, ما يأتيهم من وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيه. ومعنى هذا أنه حديث العهد بربه وأنه ليس بالقديم, لأن الله عز وجل تكلم به فسمعه منه جبريل فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف القرآن بأنه حديث أو جديد أو ليس بالقديم, لأن الناس يتناقلونه بينهم وتتحرك به ألسنتهم, وهذا من حيث الأفراد أم من حيث الأصل؟ أم من حيث الأفراد؟ من حيث الأفراد. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق, وهو قديم, قديم من جهة ماذا؟ من جهة النوع أو الأصل, حديث من جهة الآحاد أو حادث من جهة الآحاد والأفراد. وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن الحديث هنا بمعنى المحدث, كما في قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين, وفي آيات الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيجعلون حديث ومحدث بمعنى مخلوق من الإحداث وهو الإيجاد, وهذا تفسير باطل, لأن الله عز وجل, لأن القرآن كلام الله, والله قال فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلمة محدث وحديث في اللغة تحمل على ما ذكرنا سالفا, وهو ما يتلى ويقرأ ويتحدث به, أو من الحديث الذي هو جديد العهد بربه عز وجل من جهة تكلم الرحمن سبحانه وتعالى به. نعم. وطائفة أخرى قالوا القرآن قديم, قالوا القرآن قديم وليس هناك حادث فيه, وممن وقع في ذلك من السفارين رحمه الله, فقال كلامه قديم, وهذا خطأ. فلا يقال قديم ولا يقال حديث, وإنما يقال قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد. لابد, لابد أن تقول هذا
قديم الأصل,
الأصل أو النوع لا بس, من جهة الأصل أو النوع هو قديم, تكلم الله عز وجل به في الأزل, وسيتكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة, وتكلم بالقرآن وأنزله, تكلم بالزبور وتكلم بالصحف وتكلم بالتوراة والإنجيل, وسيكلم, ما من أحد, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه, يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان, وهكذا. فلا منازع ولا خلاف بين الأحاديث. نعم. القرآن الأشاعرة قالوا كلام نفساني من غير صوت ولا حرف, فأثبتوا الكلام لكنه كلام نفساني, يعني أثبتوا النصف الذي هو المعنى, أثبتوا المعنى ونفوا الكلام من غير صوت ولا حرف, وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق والتكذيب والكفر لنعمة الله, فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا, وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها, فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم إليه منكم ولكن لا تبصرون, أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة, والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون, فلولا إن كنتم غير مدينين, أي فهلا إذا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجزين ترجعونها أي إلى بدنها إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. قال تعالى
والقرب نوعان عند أهل السنة، قرب عام كما في هذه الآيات، الله عز وجل مع علوه واستوائه على عرشه إلا أنه قريب من عباده، وقرب خاص ومن قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، الله قريب برحمته بأهل الإحسان. نعم.
قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال رحمه الله ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث، المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين، وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار، ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت، فقال فأما إن كان من المقربين، من المقربين أي إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات. والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح، وريحان هم
هو عندي يعني الروح هنا المقصود بها ماذا؟ الراحة والاستراحة. وذكر الريحان هنا لأن روح المؤمن يقال تكون في روح وريحان وتلقى ربا غير غضبان جل وعلا، فناسب جدا ذكر هذا بعد ذكر أحوال الناس عند القبض. نعم.
وريحان هم اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها. نعم. وقيل الريحان
اسم جنس للنعيم. نعم. وقيل الريحان والعرب تفضل منه الفارسي لريحته الطيبة، ولا يرد من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم.
قل وهم اسم جامع.
هم
نعم.
هم اسم جامع.
ماذا؟
عندي وهو.
وهو.
نعم.
وهو. نعم.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
الريحان هو هذا شيخ مش بالأخ هذا.
نعم. منه فارسي وغير فارسي.
وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها، وقيل الريحان هو الطيب المعروف فيكون من باب التغيير فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام. وجنة نعيم جامعة للأمرين كليهما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا وسرورا، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقد فسر قوله تعالى
وروح المؤمن كل المؤمنين وكل المسلمين نسمة، كما في الحديث المسلسل بالأئمة، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فروح المؤمن تكون في هيئة الطائر في يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه، ولكنها تعلق في شجر الجنة إلى أن يبعثه الله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والشافعي عن مالك، ومالك عن الزهري إلى آخر الإسناد. إنما نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وأما الشهداء أرواحهم أين؟ في حواصل طير الخضر. وأيهما أبلغ وأنعم من جهة ماذا؟ يعني وهذه أيضا تطير في أي مكان في الجنة. وأيضا ماذا؟ أن هذه الطيور سخرت لهم تطير بأرواحهم حيث شاءت. فأيهما أكثر نعيما؟ الشهداء. نسأل الله أن الفضل، نسأل الله أن يقبضنا إليه مع الشهداء. من أعظم الشهادة العلم، من أعظم الشهادة شهادة ابن باز وابن عثيمين والألباني، شهادة الحجة والبيان. نعم.
قال رحمه الله: وقد فسر قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا. وقوله: وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم، فيقال لأحدهم: سلام لك من أصحاب اليمين.
ولذلك قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جمع من أهل العلم، وهذا قول قوي وله وجهته، قالوا هذه في كل مسلم، ليس في الشهيد خاص، لأن كل مؤمن روحه تكون في حياة ويكون لها تعلق بالبدن، وإن كان تعلقا غير تعلق الدنيا. ولكن ولهذا القول من جهة المعنى له وجهته ولا لا؟ لأن كل مؤمن روحه حي لا يموت. ولذلك هل الموت هو العدم أم خروج الروح من الجسد؟
خروج الروح من البدن
ليس العدم، إنما هي حياة أخرى، انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وسينتقل إلى حياة الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم. نعم.
هل
هو
يتقون
بقبر
حتى
يسألون
عن فلان هل فلان
تجوز؟
تقول
نعم. لا صحة هذا. لا صح. لا صح. الله أعلم.
قال رحمه الله: أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الموبقات. وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش أي الظمأ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد.
ولذلك يا إخوة النعيم كثير، ولذلك ربما لا يشعر الإنسان به إلا إذا تألم بضده. ففي الحديث الصحيح في الصحيح: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. قال: لا تشعر بنعمة الشبع والرزي إلا في حال السفر، إذا انقطعت بك المفاوز والصحراء ولا يوجد ماء ولا طعام ومشكت على الهلاك، حينئذ تتأمل في نعمة الماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله. وذلك لما أكل أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبع قال: تسألون عن هذا النعيم. فهذا نوع من التنعم، الأكل والشرب ليس لسد الرمق فقط، وإنه فيه نوع أيضا من التنعم، بحيث أنك لو فقدته شعرت بهذه النعمة. ذلك في حديث الإمام موسى حديث أبي هريرة: فالرجل الذي فقد دابته حتى أوشك على الموت، فأتى ظل شجرة الضجعة تحتها وإذا هو بها قائمة عنده، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. ولم يؤاخذه الله على ذلك لأنه فقد الشعور، أخطأ من شدة الفرح، مع أن هذا القول عظيم جدا، ولكن في هذه الحال صار شاعرا بالنعمة، عليها طعامه وشرابه وهي مركبه الذي يجوز به هذه المفازة العظيمة والصحراء والصحراء، فاحتاج هنا للدابة وللطعام والشراب، ونحن نأكل ونشرب ونخرج ونمشي وننمو، وربما لا يشعر الإنسان بهذا، أليس كذلك؟ وما يأكل ألذ الأطعمة ويشرب ألذ الأشربة ولا يشعر بهذا، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك لهو حق اليقين، أي الذي لا شك فيه ولا مرية، بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه.
عفوا، ولذلك في حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، هذا البكاء العذاب المراد به ماذا؟ هل أنه يحرق بالنار؟ وما ذنبه إذا كان أهله يبكون عليه؟ المراد هنا أنه يتألم لبكائهم ويحزن من بكائهم، ولذلك إذا استلذ الإنسان بالنعم ثم سلب هذه اللذة ووقع في ضدها فإنه يشعر بها حينئذ، ويشعر بعقاب الله، ويشعر بنعيم الله ورحمته بوجود هذه النعم. نعم. العبد لابد أن يتأمل في كل نعمة أسداها الله إليه، وأعظم النعم مطلقا هي نعمة الإسلام. نعم. وبل ومن النعم نعمة النعمة وهداية الهداية أن الله هداك لمذهب أهل السنة والجماعة وطريقة، فهذا فضل فوق فضل، وهذا إنعام فوق إنعام، وهداية في هداية، نسأل الله أن يميتنا على ذلك بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته.
وذلك بعض علماء كشيخ السامتلي رحمه الله يرى أنه يحرم التوسع في المباحات، وإن كان الجمهور على خلاف شيخ الإسلام وهو الصواب، لكن هذا قول لابن تيمية رحمه الله معروف أنه يرى حرمة التوسع في المباحات لأنه قد ينسى الإنسان، ولا هذا قول وإن كان ضعيف لكنه قول يذكره العلماء، وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: أحمد الله تعالى على ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة، ولهذا قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة.
قول تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المراد تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام أو التكذيب بالحق، ولهذا يقال للمخطئ ضال وللناس ضال، قال سبحانه: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقالوا: إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، أي غبنا عن وجه الحقيقة وعن الظهور بالموت وتفرق البدن. ويوصف من لا يدرك الهدى بأنه ضال، لكي قال: ضالة الإبل التي فقدت. نعم. طيب، أكتفي بهذا القدر. نعم.
ذكرتم أن القرب عند أهل السنة نوعان.
نعم.
هذه الآية
يخص كقوله
تعالى: إن رحمة الله قريب من
يعني قريب إليهم برحمته. نعم.